بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في إطار شرح الزيارة الجامعة وصلت إلى فقرة والمخلصين في توحيد الله. تحدثت عن التوحيد والإخلاص فيه في حديث سابق، ولا بد أيضا من وقفة أخرى عند الإخلاص في توحيد الله عز وجل. كما أن حب الله تعالى ينبغي الوقوف عنده طويلا، فكذلك الإخلاص لله تعالى، باعتبار أن الأساس الذي يحفظ أعمالنا بحيث تنفعنا هذه الأعمال ويكون لنا ثواب عليها نقابل به وجه الله تعالى، هذا الأساس هو الإخلاص. أساس أعمالنا يستدعي وقفة طويلة عنده، حتى لا نفاجأ والعياذ بالله يوم القيامة بأن أعمالنا كانت هباء منثورا. بعبارة أوضح، قديش صعب أنه الإنسان يكتشف يوم القيامة أنه كل هالتعب اللي تعبته، كل هالشغل اللي اشتغلته ما نفعني شيء. شو السبب؟ السبب أني لم أكن مخلصا في أعمالي، كانت الأمور مختلطة لدي. أتصور أني أعبد الله تعالى إلا أني أعبد نفسي، كنت أعبد نفسي. هي المسألة، مسألة أن الإنسان قد يفاجأ يوم القيامة بأن جميع أعماله كانت لا قيمة لها، شغل مرعب. من قبيل أنه واحد مثل ما ذكرت بمثال متقدم عم بيعبي خزان مي، بيتعب وبالليل عم يسهر، بيكتشف انه هو فاتح النبريش على خزان المي بس حنفية شي انش ونص مثلا كانت مفتوحة، بعد هالتعب كله الصبح ما في شي على الاطلاق. هذا الامر مرعب، انه واحدنا عامل حاله انه شيخ وعم بيدرس اخلاق ودين، يكتشف بالنتيجة انه كل هالشغل كان لغير الله، اذا ما الك شيء. او انه امرأة مثلا امضت عمرها حريصة على الستر والحجاب، حريصة على هذا العمل وذاك، لكن لانه فهمها للتدين كان غلط ما بقي له شيء. الله عز وجل اكرم من ان يحرمنا شيئا من الثواب، هو العادل، والله عز وجل أكرم من أن يواجه أعمالنا الضعيفة بشيء غير العفو. هو يعفو، صحيح نحن بدنا نكون مطمئنين بالنتيجة أن الله عز وجل يعفو عنا، ولازم يكون عنا أمل برحمة الله تعالى، لكن بنفس الوقت لازم نفرق بين العمل للإنسان بيستاهل عليه علامة، وبين العلامة اللي ممكن يعطيها الأستاذ النبيل الآدمي. التلميذ الإنشاء اللي كاتبه بالمدرسة بيستاهل مثلا صفر، هلا المعلم بده يعطيه واحد أو نص علامة، شيء تاني هذا. خلينا نشوف اول شيء المادة قديش تستاهل. يجب ان نعرف العلامة التي تستحقها اعمالنا بقطع النظر عن مسألة الكرم الالهي. الكرم الالهي اكيد ومحرز، وعندما ندخل الجنة وندخلها ان شاء الله تعالى ندخلها بالكرم الالهي، لكن مهم نعرف اعمالنا شو قيمتها. لذلك لابد من الوقوف عند الاخلاص. نحن سمعنا بكلمة التوحيد كثيرا، انه الانسان لازم يكون موحد. قرأنا في كتاب الله تعالى عن التوحيد، دائما نقول لا اله الا الله. نعلم ان كل مسلم يجب ان يكون حريصا على التوحيد. الفرق بين المسلم وغيره ان الاخرين عادة من اهل الديانات الاخرى او من اهل المناهج المادية ليسوا موحدين. التوحيد، هذه الفكرة العظيمة، هذا المبدأ السامي ندركه، ولكن هل نلتزم بمقتضياته؟ ما هو الذي يقابل التوحيد؟ شو المقابل للتوحيد؟ المقابل هو الشرك. الإنسان إذا ما كان موحد شو بيكون؟ مشرك. لا يخشى على المتدينين المسلمين من الشرك الجلي. شرك على قسمين، شرك واضح، شرك جلي، وشرك خفي مش واضح. لا يخشى على المتدينين من الشرك الواضح، الشرك الجلي. يعني واحد متدين ما بينخاف عليه انه يقول انا بدي اعبد هالصنم، ما راح يشتغل هيك والعياذ بالله، او يقول انا بدي اعبد هالحاكم الظالم، او يقول بصراحة هيك انا بدي اعبد حالي. لا يخشى على المتدين من الشرك الجلي، يخشى على المتدين من الشرك الخفي، بحيث ان هذا الانسان يتصور نفسه متدينا، يتصور نفسه موحدا، الا انه في الحقيقة مشرك وما منتبه. ما منتبه مش معناها انه مش مسؤول، لا، لانه هو اصلا ما عم بيحاول يشوف انه عبادته صح، انه توحيده صح ولا لا، اصلا ما عم بفكر بهالقصة، غافل. هذا تقصير باستطاعته ان يلتفت ويدرك، الا انه لا يفكر بهذا الامر على الاطلاق. الشرك الخفي اذا هو الذي يشكل خطرا علينا. هذه الآية المباركة ينبغي ان نقف عندها طويلا. وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية مش واضح معناها؟ أنه كثار مؤمنين بالله لكن بنفس الوقت مشركين، يعني ما واصلين إلى مرحلة التوحيد، ما واصلين إلى مرحلة الإخلاص في توحيد الله، الإخلاص في عبادة الله تعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هي الآية من الآيات اللي بتخوف، تخلي واحدنا يوقف عند ايمانه، انه أنا ايماني مقترن بشرك. اذا كان ايماني مقترن بشرك، اذا لست من الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، لانه الظلم من جملة معانيه الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. اذا كنت مؤمنا وفي نفس الوقت ايماني مختلط ممتزج بشرك، اذا انا ايماني مش صافي، انا مش مخلص. لوين بوصل بالنتيجة؟ شيء بفزع. ممكن هالنسبة من الشرك الموجودة بايماني، نفترض انه 95% ايمان وتوحيد وفي 5% شرك، هال5% بيزيدوا مع مرور الزمان، مع هوى النفس بيزيدوا. لو فرضنا انه كمية ضخمة من التفاح وفيها تفاحة واحدة مهترئة، بمرور الزمن فترة طويلة ممكن كل الكمية تفسد. إذا نسبة صغيرة من الشرك ممكن أن تنمو بالإنسان، خصوصا وأن هذه النسبة الصغيرة تنسجم مع هوى النفس، بينما التوحيد مكلف للنفس، ما بينسجم مع هوى النفس عادة. إذن إذا غفلت عن هذه النسبة من الشرك قد أسلب الإيمان، قد تقضي هذه النسبة على كل إيماني. الشرك الخفي هو الذي ينبغي أن نقف عنده وندرك ضرره. الشهيد الثاني من علمائنا يذكر مثالا للشرك الخفي، يقول: إذا كان عالم يدرس درس ناجح وماشي حاله، بعدين طلع مدرس آخر كمان نجح المدرس، شوي شوي هالمدرس الثاني شدله كل طلابه، صاروا كل الطلاب ما يجوا لعند العالم الأول، روحوا لعند الثاني. هنا ما هو هذا، ما هو موقف هذا العالم الأول من درس زميله العالم الثاني؟ يدخل الشيطان على الخط يقول له: يحق لك أن تتألم، أنت مش مقهور لأن الناس تركوك، مش مقهور عيد شغلي شخصية، مقهور لأنك حرمت من الثواب، إذن أنت مقهور عيد شغلي إيمانية. إذا أهر هذا الشخص، إذا عمله لم يكن خالصا لوجه الله تعالى، كان العمل في إرشاد ووعظ وتدريس ونفس الوقت في أنا بده يحصل هو أنه ينمدح، إذا العمل لم يكن خالصا لوجه الله تعالى. إذا كان عمله خالصا لوجه الله تعالى فسواء هو درس والله غيره درس، المهم أنه النتيجة حصلت. مسألة صعبة هي، مش سهلة. بكل مجالات عملنا، أي عمل يعمله أحدنا بيمدحوا الناس لأنه أنجز مثلا إنجاز معين، إذا هالإنجاز نفسه صدر من شخص آخر بيستأنس واحدنا كما يرتاح عندما يصدر العمل منه؟ إذا كان أنسه بالعمل لا يختلف وهو بنفس الدرجة سواء صدر منه أو من غيره، إذن هو مخلص، وإذا لا ما بيكون مخلص. هذا نوع من أنواع الشرك الخفي. مثلا في احتفال وقاموا ناس حكوا، حكى أول واحد، حكى تاني، حكى الثالث، أفكار لازم تنطرح انحكت، طيب ليش بدي يحكي الرابع والخامس والسادس؟ إذا كان الهدف أنه قربة إلى الله في أمور بدي يطرحها، والله العلي العظيم قربة إلى الله، إن شاء الله العمل بإخلاص. وإذا كان الهدف أنه يعني شو أنا كمان حظي ناقص، أنا بيطلع ليش أحكي، شو أنا حظي ناقص، ما أنا مثل ما أنه عم يحكوا أنا بدي أحكي. والكلام في الآخرة يكون شركا. الصورة الظاهرية لهذا العمل وعظ وإرشاد، والصورة الحقيقية قطعة من النار. يعني إذا واحد من أهل الله تعالى بينظر لها الإنسان اللي عم يخطب بشوفه قطعة من جهنم، لأنه العمل مش لله. اللهم أعنا على أنفسنا، مش شغلة سهلة هذه. الشهيد دستغيب رضوان الله تعالى عليه بيقول: واحد من الناس من أهل العلم راح درس فترة طويلة، يطلع على المنبر ويدرس بنفس المسجد كمان لفترة طويلة، ظاهر كلام الشهيد دستغيب انه كأنه شايف هيك شغلة، شايفها صايرة يعني. فماذا كانت النتيجة بعد ان درس هذا الشخص لفترة طويلة وارتقى درجات المنبر في كل مرة ليجلس على المنبر ويدرس، وصلى جماعة بالناس لفترة طويلة، ماذا كانت النتيجة؟ يقول: كانت ان درجات منبره كانت دركات جهنمه. قد ما طلع على هالدرجات مثلا 50 سنة، باليوم يطلع له 3 درجات، يحسب واحد قديش هن هالدرجات، كانوا هول دركات جهنمه، يعني بينزل بجهنم قد ما طلع على الدرجات بينزل بنفس المقدار. بعدان: وكانت حفرة محرابه، محراب بعض المرات بيكون في مطرح هيك نزل شوي لأنه الإمام ما لازم يكون أعلى من المأمومين. وكانت حفرة محرابه حفرة من حفر النار. إذن مش المهم ظاهر العمل، المهم باطن العمل. هذه شغلة أساسية لازم نوقف عندها، إنه واحد هيك يعني ما شايف لوين واصل، ما شايف قدامه، ما عم بيقيم عمله، ماشي وقايم الركض، وبناء إنه الناس عم بيقولوا عنه متدين، خلص إذن سيعرف في السماوات السبع بأنه متدين. هذا الشغل غلط. طيب، أيضا نجد أن من علامات الإخلاص كما سيأتي في الروايات أن الإنسان ما يحب أن يمدح على عمل. لاحظوا كيف مرة واحد بيعمل العمل قربة إلى الله حقيقة وما حابب أنه يمدح نهائيا، بعد ما عمل العمل وخلص قربة إلى الله الناس مدحوه منيح، يعني بيستأنس أنه هو أدى خدمة لدين الله، اشتغل شيء منيح، لكن بظل حافظ توازنه أنه أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا قدرت أكتب كلمة مليحة أو اشتغل شغلة منيحة مش بشطارتي، والله عز وجل يمكن أن يأخذ هذا مني ولا أقوى على شيء. إذا كان هيك هذا مش رفع، هذا مليح. الرفع أنه ينقهر إذا مدح، المستوى العالي أن يتأذى إذا مدحه الناس. كيف واحد ينقهر من الذم؟ لازم واحد يوصل لمرحلة ينقهر من المدح الأد، لأنه المدح مرة على مرة إذا أصغى للمدح بينمو بنفسه خط الشرك، بصير حريص على تحقيق ذاته وأنانيته. أول مرة بيقولوا له أحسنت يا مولانا، ثاني مرة عفى عليك، ثالث مرة هيك بيكون الشغل، رابع مرة بعدين بينغش بحاله، بعدين بيوصل لمرحلة إنه إذا ما قالوا له أحسنت بيتأذى إنه يمكن مش ضابطة المسألة إلى آخره. النفس شديدة التعقيد وينبغي الالتفات إلى ذلك. إذن مقياس إنه الإنسان ما لازم يحب أنه يمدحوه الناس. شو لازم يحب إذن؟ لازم يحب أنه الله يرضى عنه. الله بس يرضى عنه هو عز وجل برض الناس عنه. إذا أحب الله عبدا حبب الناس به. ملاحظين كيف؟ يعني منيح أنه واحد يحب أنه تكون سمعته بين الناس منيحة، كرامته محفوظة، بس شو هو الطريق لهذا؟ مش مباشرة، لا، هو بده رضا الله عز وجل. إذا تحقق رضا الله، الله سبحانه وتعالى بيخلي الناس يحبوه، بيخلي الناس يمدحوه. فإذا اشتغل الإنسان بطريقة أخرى أنه هدفه أنه يمدحوه الناس، هذا مشرك. بيوصل الإنسان لدرجة أنه شغلة ما عاملها بصير الناس يمدحوه بناءهم أنه هو عامل هالشغلة، يمدحوه بيسكت. شو معنى هذا؟ معناها انه داير على رضا الناس، ما الله عارفه انه مش هيك. ان الله لا يخدع عن جنته. اذا الانسان ترك لنفسه العنان بهالمجال بيخسر كل شيء، وبصير مشرك وهو بالظاهر مؤمن، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، بصير هذا مصداق لهالآية. اذا عاش الانسان حقيقة انه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، عن جد مدرك شو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، بعيش ساعتها حقيقة أنه أنا ما بقدر أعمل شيء من نفسي على الإطلاق. لاحظوا كيف شهيد دستغيب رضوان الله عليه بينقل قصة عن عالم كان بشيراز، بيقول في شيرازنا هذا كان يوجد عالم عمدا لا أذكر اسمه، ظاهر أنه كان متكبر شايف حاله بعلمه، فالصبح ناسي كل شيء، لا يتذكر شيئا على الاطلاق. قام بده يصلي مش حافظ الصلاه، فتح القران الكريم بده يقرا قران ما بيعرف يقرا، رجع اميا ابدا ما بيعرف شيء، والعياذ بالله. هذا درس مش بس لإله، درس إلنا جميعا، لكل إنسان. هذا الدرس إمتى لازم نتذكره؟ لما واحد بصير يدعى ذراعه إنه هاي الشغلة لو ما إيدي فيها ما كانت صارت. شو الكفر هذا؟ مين أني حتى لو ما أني ما صارت؟ يعني بعد شوي بيقول هالإنسان لا إله إلا أنا. فإذا قال له يا فلان دير بالك، بيقول طبعا أنا ما قصدي الشرك والعياذ بالله، لا أنا قصدي بقدرة الله. مش المهم بلسانه شو عم يحكي، المهم بقلبه عن جد مدرك انه كل شيء يرجع الى قدرة الله. اذا هذا العالم عالم عالم، كان يدرس كفاية ومطول ودروس مختلفة مستوى عالي، رجع اميا. ايضا المحدث الجزائري صاحب كتاب الانوار النعمانية، المحدث تلميذ العلامة المجلسي، بيحكي بكتابه الأنوار النعمانية عن أهمية احترام التلميذ لأستاذه. بيقول أنا بعرف تلميذ درس عند عالم إلى أن كبر وصار عالم، إلا أنه كان عاقا بأستاذه، يحكي عليه هاجمه. شو كانت النتيجة؟ الأستاذ لما سمع عرف شو عم يحكي عنه، رفع يديه وقال إلهي أسلبه كل ما تعلمه مني. وفعلا سلب هذا الشخص كل ما تعلمه من أستاذه، كمان رجع طلطميس. إذا واحد لمجرد أنه حفظ له بيتين شعر أو حفظ له حديثين، وإنما استطاع ذلك بحول الله وقوته، بيشعر بالاستقلال وأنه هو مهم. هذا من قبيل أنه بيجي لعند واحد بياخذ منه مصاري، بعده مدد ايده هيك، خلص مد الايد واخذ المصاري، وقف قباله بيقول له انت عندك مصاري وانا عندي مصاري، وشو بيطلع من امرك؟ طبعا مع فرق كبير، انه هذا اخذ المصاري صاروا عنده، ممكن ما عاد محتاج العبد مثله. لكن مع الله عز وجل حاجتنا اليه قائمة باستمرار. طيب هون في سؤال، بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا في داعي نحن نحكي مع الناس اللي بدهم هلا يصيروا متدينين، او الناس اللي متدينين بس بعدهم جداد على الدين، منيح نحكي معهم هيك مسائل؟ طيب ما بيأسوا هول الناس؟ يعني خلي واحد يصلي كيف ما كان، هلا الا بدكم انه يصلي باخلاص. ما مسألة صعبة ما بيقدر واحد يوصلها، ليش تنشدد على الناس؟ ليش تنعصد على الناس؟ وانه الا بده يكون العمل باخلاص. إذا حدا قال هيك شو جوابه؟ جوابه أنه إذا بدنا نعلم طفل لغة بطريقة غلط، هذا بس يكبر ما بيعود قادر أنه يتلفظ بطريقة صح. إذا علمنا الطفل الخط الكتابي بطريقة غلط بس يكبر خلص بدها تاخذ إيده. الناس من حقهم أن يعرفوا الحقيقة كما هي، ما حدا يشوف حاله انه له حق يخبي على الناس، لا لا، الناس لازم يعرفوا المسائل كما هي على المكشوف. الحقيقة ينبغي ان توضح للناس. شو هي الحقيقة؟ الحقيقة انه العبادة يجب ان تكون باخلاص، العبادة اذا فيها شرك مرفوضة. هذه الحقيقة يصرح بها كتاب الله تعالى، شيء موجود بالقرآن، مش نحن بدنا نخبيه. نيجي نقول للناس انه المهم تصلوا كيف ما كان، وبعدين بعد 5 سنين بنحكي معهم عن الاخلاص، او بنحكي معهم عن انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا شغل غلط. من الاول بنقال للناس التدين كيف شكله، اذا شفنا انه هالشغلة صعبة بنصير نستعد حتى نكيف انفسنا مع هالمهمة الصعبة. اما اذا فهمنا هالانسان انه المهم دير وجهك على القبلة كيف ما بدك صلي، اول شيء عم نكذب، ثانيا عم نعلمه تعليم غلط وبتاخذ ايده على الغلط، ثالثا بعد مدة، بعد ما مشي حاله وعبد بها الطريقة عمر وتوفى، شاف حاله انه ما عنده شيء على الاطلاق من الثواب، برقبة مين هذا؟ برقبتنا، لان نحن قلنا له من الاول المهم دير وجهك على القبلة. اذا لابد من الكلام عن الاخلاص، لابد من الكلام عن حب الله تعالى. بعدين لازم نحسن الظن بالناس، ممكن يكون انسان ما دارس شيء على الاطلاق بس قادر يوصل لاعلى درجات الحب لله عز وجل اللي ممكن يوصلوا لها غير المعصومين، او يصل الى اعلى درجات الاخلاص. الناس عندهم قابلية مهمة جدا، والمسألة مسألة القلوب الصافية، بس الله عز وجل يشوف واحد انه حامل قلب طاهر يقذف في قلبه نور العلم، يصير مخلص، يوصل لدرجات عالية. اذا ما نقول انه الاخلاص وهالامور من هالقبيل هذه امور صعبة على الناس وما لازم ينحكى فيها، وانما يجب ان تطرح الامور كما هي. بالمناسبة هون بقول كمان، في بعض الناس كيف بيحكوا، بيقولوا لما بنسمع حكي عن كرامات وعما شابه، ما هذه امور اذا الناس سمعوها ممكن البعض يضعف تدينهم. عجيب، بده يضعف دينهم من روايات عم نقولها، وما بيضعف تدينهم لانه هالكرامات هذه نفسها واشد منها موجودة بالقرآن. انه مثلا لما بينقال كرامات اهل البيت او مثلا المشي على الماء او ما شابه، انه هذه امور في ناس ما بيتحملوها ودينهم بيضعف او بيرتدوا عن الدين او ما شابه. شو الحكي هذا؟ هذا اللي عم يحكي هيك ما قاري قرآن، يفتح القرآن الكريم وشوف شو فيه. اين اعجب انه واحد مشي بطي الارض من مكان لمكان، والله انه في شخص ميت بينزل الامر من الله عز وجل اذبحوا بقرة، ومسكوا شقفة من هالبقرة وضربوه فيها الا هو الميت بفز وبيحكي. هذا مش موجود بالقرآن الكريم، فاضربوه ببعضها. اينه اغرب هالكرامات اللي عم تنحكى، والله انه الهدهد رايح من قبل النبي سليمان يوصل رسالة لبلقيس، وقبل ما يوصل الرسالة الهدهد انه خذ هذا الكتاب واوصله اليهم، ضعه بينهم من حيث لا يشعرون وارجع. قبل ما يروح بالمهمة راح بعملية استطلاع، الهدهد راح استطلع وشاف مملكة سبأ، شاف عرش بلقيس، واجا رفع تقرير للنبي سليمان. مين عم يحكي؟ انا عم بحكي الحكايات هول ولا القرآن الكريم؟ مثلا ممكن البعض يتعجبوا منقول انه الملائكة بينشافوا، انه معقول يا شيخنا الملائكة بينشافوا وهذه مثلا خرافات؟ شو الحكي هذا؟ القرآن الكريم واضح، في بالدنيا اسوأ من قوم لوط. طيب مش راحوا الملائكة لعند النبي ابراهيم وبعدين راحوا تيخسفوا مدائن لوط؟ قوم لوط الاشرار شافوا الملائكة ولا لا؟ هذا القرآن بندينا، عرفوا انه اجوا ضيوف لعند النبي لوط وقاموا الركض لعنده على البيت، الى غير ذلك. اللي بدي اقوله هلا هذا بحث اخر، قصة العجائب. مثلا منهم بعض الناس قال هن متمدنين وعصريين كثير، انه مثلا القصص العجيبة للشهيد دستغيب الله يرحمه، انه هذا نمط لبعض الناس مش لكل الناس. شو الحكي هذا؟ هذا بيكشف عن عدم فهم القرآن والله العلي العظيم. مش هيك بينطرح الاسلام ابدا، يجب ان تطرح حقائق الاسلام كما هي. الناس ما بيتقبلوا، انا واثق ما انه الناس بيتقبلوا، ممكن يكون بعض المثقفين الخربانين ما بيتقبلوا، لكن الناس بيتقبلوا بدليل انه عم يقرأ القرآن، حقائق القرآن قدامهم ما بيقولوا لا، بيقروا انه عرش بلقيس باقل من لمح البصر اجا من اليمن على فلسطين. وبيقروا انه ناس ماتوا والله بعثهم، اهل الكهف ماتوا 309 سنين يتشقلبوا نايمين ومنظر بيفزع، وبعدين رجعوا راحوا بدهم يشتروا اكل وجايبين معهم مصريات قبل 309 سنين ونازلين على السوق، والله بتبيعنا شوية خبز. شاف المصاري هولي اثريين قبل 309 سنين، قاموا الركض عرفوا انه هولي جماعة اللي كانوا هربانين من قبل 3 قرون. القرآن عم يحكي لنا هالمسائل؟ والله لا. ليش بدنا نتأثر نحن بالطرح الغربي للإسلام ونصير انه بدنا نرفض دعاء الندبة عند البعض؟ شغلة تقليدية، دعاء التوسل ممكن بعد شوي، شو الحكي هذا؟ خلينا نشوف نحن المفاهيم المطروحة بدعاء الندبة شو هي، خلينا نشوف المفاهيم اللي عم تنطرح بالقصص العجيبة للشهيد دستغيب وغيره شو هي، تنسجم مع القرآن الكريم تماما ومع الروايات. المهم برجع على مسألة الإخلاص، عندما نأتي إلى كتاب الله تعالى والروايات نجد أن شأن الإخلاص شأن عظيم. واحد بيعتبر حاله أنه هو مرجع المسلمين بالعالم وصاير له 50 سنة طابع رسالة عملية والناس بقلدوه وإلى آخره، ما عنده إخلاص الله ما رح يقبل له عمله، إن الله لا يخدع عن جنته، هيك بيقلنا القرآن والروايات. المهم الإنسان يتربى على الإخلاص، يعني ضروري أنه يتربى العامل في سبيل الله، أنه أنا اليوم وقفت بمكان عم بحرس، أنا وقفت عيد المصاري والراتب والتفرغ، والله عيد الدفاع عن حريم الإسلام. إذا عيد المصاري إذا أجرك أنت أخذته ما الطالب، الله بأجر وما تحمل الناس جميلة. ولا تقول سيدي يا رسول الله، يا رسول الله انا من جندك، انت جاي عد المصاري، روح اخذت مصاري. الانسان العامل اللي بيقول والله انا عم بشتغل بتدريس بالعمل الاسلامي بس بالمقابل اذا ما في مصاري ما بشتغل، ما يحمل الناس جميلة. الشطارة انه بيشتغل قربة الى الله. طيب يا مولانا منين بده يعيش؟ العيش من الله. احد علمائنا بيقول الله عز وجل قالنا انا متكفلكم بالدنيا وعليكم تشتغلوا للاخره. نحن شو منقله لله عز وجل؟ منقله انت لازم تضمن الاخره ونحن بدنا نشاحي عيد الدنيا تنحصل الدنيا. الله مش هيك قايلنا، مش معناها انه ما نشتغل، لا، الانسان بده يكون هدفه انه يخدم الدين. مثلا واحد بيقرا تعزيه بيجي بيطلع روح الناس اللي بيقرا لهم تعزيه، لا مش هالقد هالقد، وبعدين بيقول قربة الى الله انا في سبيل ابي عبد الله، يضب حاله هذا، شو الحكي؟ ان الله لا يخدع عن جنته. هذا بيروح لعند الامام الحسين يوم القيامه بيقول له روح لعند المصاري خليها تشفع لك. إذا كان عنده مثلا بياخذ أحيانا مصاري وأحيانا قربة إلى الله، بقلب بعضه البعض ما بيشارط، بيعطوه بياخذ قد ما بيعطوه، هذا شيء ثاني، هذا في إخلاص. عندما نأتي إلى الروايات حبذا أن تطالع في كتاب ميزان الحكمة في الجزء الثالث صفحة 56 إلى حوالي إلى صفحة 68 أحاديث الإخلاص، باختار بعضها. مثلا قال الله تعالى الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحببت من عبادي، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مش حي الله واحد بيطلع له يصير مخلص، هؤلاء عباد الله المخلصين خاصين الله عز وجل يودعهم هذا السر. حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام ولا بد للعبد من خالص النية في كل حركة وسكون، لأنه إذا لم يكن هذا المعنى يكون غافلا. حتى الشغل الصغير أنه مثلا واحد قايم، الأم قايمة بدأت ابنها عم يبكي بدها تسكته، بس ليش قامت؟ قامت لانه مثلا يعني زوجها سامع الصبي عم يبكي وهلا بيحكي، الدافع شو؟ المهم دائما واحد يفحص الدافع بنفسه، ما هو الدافع الذي بسببه بادر الى هذا العمل في كل حركة وسكون، لانه اذا لم يكن هذا المعنى يكون غافلا. اذا واحد ما رأى بنفسه بكل حركة وسكون انه مخلص ولا لا بيكون غافل، والغافلون قد وصفهم الله تعالى فقال اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. بأي تاني ايضا حديث اخر عن امير المؤمنين عليه السلام، طوبى يعني هنيئا لمن اخلص لله عمله وعلمه وحبه وبغضه واخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله. نجد ايضا في الروايات ما يؤكد على ان اخلاص العمل اصعب من العمل. يعني واحد بده يقوم يصلي، اينه اصعب؟ الصلاة والله انه تكون نيته صافية، نيته خالصة في الصلاة. الرواية بتقلنا الاخلاص في العمل اصعب من العمل، الابقاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل. والرواية عن الامام الصادق عليه السلام ايضا تؤكد الروايات ان العمل القليل مع الاخلاص خير من العمل الكثير بدون اخلاص. يعني بمثال خزان المي اللي ذكرت لكم اياه، اذا واحد صمد شوية مي حط بها الخزان النبريش على اساس انه عم بيعب شوية مي وما ناسي ولا حنفية بالخزان مفتوحة، هولي 10 دقايق بينفعوه اكثر من ساعة حاط النبريش لكن تارك الانش ونص مفتوحين مثلا، ما راح يصمد شيء. العمل القليل مع الاخلاص يترك لصاحبه نتيجة معينة، لكن العمل الكثير بدون اخلاص ولا شيء. قديش صعب انه واحد بيروح وبيجي وبيركض متصور انه عم يشتغل في سبيل الله، وتبين انه الشغل لا في سبيل الانا. قصة هذا المسكين اللي اعاد صلاة 30 سنة، 30 سنة عم بيصليهم جماعة بالصف الاول، رجع عادهم. ليش؟ لانه يوم من الايام اجى على الصلاة ما لقى مطرح بالصف الاول، وقف بالصف الرابع مثلا. هو واقف عم بيصلي مرقوا ناس، مش عم بيصلوا مرقوا، شافوه فلان واقف بالصف الرابع كأنه طلعوا فيه تطليعة، مستغربين انه هذا لازم يكون بالصف الاول. فهو خجل استحى انه اني واقف بالصف الرابع، مباشرة عرف انه اذا وقوفي بالصف الاول طيلة 30 سنة كان في شيء من الانانية، كان في شيء من عدم الاخلاص لله، في شيء من الذات. اذا لما كنت عم اقول بالصف الاول اصلي قربة الى الله تعالى كان كذب، اصلي قربة الى الله تعالى وعيدي لاني واقف بالصف الاول، يعني حابب اني بين بالصف الاول بصلاة الجماعة. عرف انه صلاته 30 سنة مش باخلاص، انه احسن انه واحد يعرف بعد 30 سنة والله انه من الاول يتنبه، انه انتبه لعبادتك تكون باخلاص دائما. المهم الخيط النوراني بين قلبك والله عز وجل. المهم انه الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، مش انه تدور على ما يقوله الناس وخير. واذا قالوا الناس انه بالصف الاول يعني شو صار؟ شو بيحصل الانسان اذا مدحه الناس فيما لا يرضى الله تعالى به؟ ما بيحصل شيء ابدا. الروايات في هذا المجال كثيرة، اذكر هنا نماذج من كلمات علمائنا، وباختصار في كلام طويل للسيد شبر الاحسائي للشهيد الثاني، لكن مثلا السيد شبر رضوان الله تعالى عليه يقول ويعرف الاخلاص، اولا يقول الاخلاص تجريد النية عن الشوب يعني الشوائب يعني الخليط، النية صافي. واعلاه اعلى انواع الاخلاص ارادة وجه الله تعالى. ثم يقول والطريق الى الاخلاص. كيف واحد بيحصل الاخلاص؟ كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للاخره. بده واحد يخلي قدامه الاخره دائما، يعني دائما يتصور الانسان نفسه انه واقف بارض المحشر والناس عم يتحاسبوا واجا دوره للحساب. يا فلان انت درست 10 سنين مثلا، بس تدريسك ما كان خالص لوجه الله تعالى، اذا ما الك عليه شيء. قديش واحد ساعتها بيتألم، قديش الندام اللي بتصيبه، انه انا شو حصلت؟ الناس مدحوني بس شو حصلت انا هلا؟ لكن لو مشتغل باخلاص قديش كنت هلا ربحت. دائما الانسان يتصور حاله بين يدي الله عز وجل، مثلا قاعد بمجلس بده يحكي، قبل ما يحكي يتصور حاله انه هو بس يتحاسب، بده ينسأل عن النية اللي دفعته لها الحكي، شو هي النية؟ اذا شاف النية منيحة يحكي، لا ما يحكي. اذا الانسان بخلي قدامه مقياس انه دائما يتصور نفسه في المحشر وانه يسأل عن هذا العمل او ذاك، اكيد بيشتغل صح. ايضا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الدرجة وهي درجة الاخلاص كثيرة الاخطار دقيقة المعنى صعبة المرتقى، يحتاج طالبها الى نظر دقيق وفكر صحيح ومجاهدة تامة، وكيف لا يكون كذلك وهو مدار القبول، وعليه يترتب الثواب وبه تظهر ثمرة عبادة العابد وتعب العالم وجد المجاهد. الإنسان لا يكون مخلصا إلا إذا أدرك أن أعماله ينبغي أن تكون لله، وأن كل شيء في هذا الكون هو بيد الله تعالى، ما في شيء يطلب الإنسان من غير الله عز وجل. بالعبادة، إنه واحد عم بيصلي، عم بيصلي قربة إلى الله عن جد والله، لا، بمختلف الحاجات اللي بيحتاجها، مثلا مريض عن جد هو معتقد إنه لازم يروح لعند الحكيم، بس الشافي هو الله، قوة قلبه بترجع للحكيم والله لله عز وجل، لازم يروح لعند الحكيم. أبى الله أن يشغل الأمور إلا بأسبابها. كذلك مسألة الرزق، إذا الإنسان توقع الرزق من غير الله شو بتكون النتيجة؟ الله عز وجل يقول لأقطعن أمل كل مؤمل غيري ولأضربنه باليأس. بعض المرات واحد بتصور انه بتنقض حاجته عن طريق فلان، واذا بتبين انه ابدا ما ممكن تقضى عن هذا الطريق. مسألة الرزق ينبغي ان يكون اعتماد الانسان على الله عز وجل. اذكر في هذا السياق قصة واختم بها الحديث. القصة حقيقية، شخص كان يسكن في طهران، وضعه المادي كان صعب، بيشتغل بالتجارة بس ما عم تتيسر معه نهائيا. بيقول وصلت لوضع مادي صعب، تذكرت احد اصدقائي، قلت بروح لعنده بزوره، باخذ له معه هدية تفاح وبطلب منه مبلغ من المال. بيقول فعلا رحت على شمال طهران صوب تجريش، اخذت له الهدية، دقيت الباب، اجا خادمه، اعطيته هدية التفاح وقلت له قل له فلان الفلاني اجى لعندك. بقول راح الخادم تيقول له عزت علي كتير انه اني، بقول ساعتها كأني كنت نايم وفقت، اني جاي لعند عبد مخلوق اشحذ منه واطلب منه مصاري وما عم بطلب من ربي عز وجل. بقول عشت بحالة صعبة جدا، هربت ما رحت على المحل لانه عرفت هلأ بدي يبعث وراي على المحل. بيقول رحت على الصحراء وبديت ابكي والطم، انا مش موحد، انا مش مخلص، انا لو متكل عليك يا ربي ما كنت بتخليني هيك، بس لانه بطمع بهذا وبهذا وبهذا وغافل عنك تحوجني اني اسأل هذا وهذا. عباد الله المخلصون، بصير واحد اذا مد ايده انه بده مصاري بحصل مصاري لانه مدد ايده لله عز وجل. لكن اللي مش مخلص لما بمد ايده مددها للشيء اللي بيعتبره هو الله، هو النفس. المهم بأسرة ابكي وقلطم وما رحت على المحل ابدا الى بعد الظهر. قلت هلا بيكون بعث مرسالين ثلاثه وراي ويئس خلص ما عاد يبعث حدا. رحت على المحل اذا بيقولوا لي انه اجوا وراك من عند الحاج فلان عده مرات. قلت لهم خير ان شاء الله. بقول شوي انا قاعد واذا اجى الخادم خادمه بيقول الحاج بعث وراك وانت كنت رايح الصبح وليش ما انتظرت؟ قال له صار في غلط. صار في غلط، ما بدي اقول له رحت ومدري شو، صار في غلط. مهم انه انا ما راح اجي، سلم على الحاج وقال له انه صار في غلط ما في شيء. قول بعد شوي اجى ابنه. قال لي ابوي بعث وراك بيقول انك تروح لعنده. قال له سلم لي على ابوك وقال له صار في غلط وما بدي منه شو، بدي سلمته. بقول بعد شوي رغم انه كان هذا الحاج مريض جاي عم يتعكز على عصايته وجاي لعندي. قال لي اكيد في الك حاجه كنت بدك تقولها وبطلت، بدي اعرفها شو هي. اصر علي انا كمان اصريت، خلص انا قلت حاجتي لربي. بقول لما شافني اصريت هيك زعل وراح زعلان، انا كمان ما فرقت معي. بعد يومين ثلاثه انا قاعد بالبيت عم بتغدى، غدا عادي يعني ما عنده مصاري، ولانه قاعد عم بتغدى واذا بندق الباب جاييني التاجر بيقول عندي بضاعة مكدسة بهالمخزن وأنا بدي صرفها. البضاعة حسب ما مذكور انه قطع بيستعملوها بتلحيم المعدن، قطع مثل الاجر بحجم الاجر بس بيستعملوها للتلحيم. قال له القطعة ب 17 تومان ببيعك اياهم وبس تبيعهم تعطيني حقهم، انا عارف ما معك مصاري. قال له شو بدي فيهم وين بدي روح فيهم؟ بقول اصر علي وباعني اياهم. بقول اخذت قطعه منهم رحت على السوق سالت بتشتروا من هالبضاعه؟ قالوا لي هالبضاعه منين جايبها؟ صار لي زمان مقطوعه، هي مرغوبه كثير. طيب قديش تشتري القطعه؟ قالوا القطعه ب 50 تومان. هو مشتري القطعه ب 17 مخزن كبير اشتروا منه ب 50 صار غني خلال فتره صغيره. الله عز وجل يسر له امره. التوحيد والإخلاص فيه يعني أن ندرك بعمق. كثير من المرات أنا وغيري ما عم بستثني حالي منقول إيه اتكال عليك يا ربي، لكن كذب كذب. والله بيكون واحد متكل على شطارته ما بيكون متكل على الله. متكل أنه بكرة فلان الفلاني بيعطيه مصاري، بكرة بتجي مثلا المالية المعينة المصرف المعين. هذا الشغل مش اتكال على الله عز وجل. اتكال على الله كما يقول الشهيد دستغاز، اسأل حالك بشرفك بوقت الفزع قوة قلبك شو مصدرها؟ قوة قلبك انك قاعد بملجأ ولا قوة قلبك انك بين يدي الله تعالى؟ بوقت المرض اسأل حالك بشرفك عشو اعتمادك؟ اعتمادك انه انا عم بتحكم بالجامعة الامريكية والحكيم اختصاصي، اعتمادك على هيك؟ والله اعتمادك انه الحكيم منيح بس الحكيم الحقيقي هو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بده ياخذني بده يخليني بده يمرضني بده مثل ما بده رضا بقضائه. هي الحالة هي المهمة، بالمال بكل شيء. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى من نبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.